بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: ثمرة النزاع. إن ثمرة النزاع، النزاع في مقدمة الواجب، مسألتنا المتصورة أولا وبالذات، يعني بحسب العنوان بغض النظر عن وقبل الخوض بالتفاصيل، أولا وبالذات يعني بحسب العنوان لهذه المسألة، هي استنتاج وجوب المقدمة شرعا بالإضافة إلى وجوبها العقلي الثابت. متفقين احنا كلنا الأصوليين على أن وجوب العقل ثابت، ورد نشوف هل هناك وجوب شرعي هذا الوجوب العقلي أم لا. هذا أولا وبالذات، هاي ثمرة النزاع، لأنه هذا عنوان البحث، صح؟ وهذا المقدار كاف في ثمرة المسألة الأصولية، لأن المقصود هم قالوا في أنه لابد لكل مسألة كفني كلها ثمرة، فعندئذ ما هي الثمرة فيها النزاع حتى يكون مبرر للخوض به؟ فقال: وهذا المقدار كاف في ثمرة المسألة الأصولية، لأن المقصود من علم الأصول هو الاستعانة بمسائله على استنباط الأحكام من أدلتها. قال: ولكن هذه ثمرة غير عملية، باعتبار أن المقدمة بعد فرض وجوبها العقلي، لأن تقول وجوبها العقلي ثابت، وإنما الخلاف هل هناك وجوب شرعي إضافة إلى هذا الوجوب العقلي أم لا. زين، فقال هذه الثمرة إذن غير عملية وتعتبر ما بها فائدة. ليش؟ باعتبار أن المقدمة بعد فرض وجوبها العقلي، كما قلت أن وجوب العقلي ثابت ولا بدية الاتيان بها، لا فائدة في القول بوجوبها شرعا أو بعدم وجوبها شرعا إلى آخره. لأن قلنا أن الهدف من الوجوب شنو؟ إيجاد الداعي لدى المكلف للانبعاث نحو الفعل أو الانزجار عن المحرم، مو هذا الفائدة من الأوامر والنواهي ومطلق التكاليف. زين، فإذا أكو وجوب عقلي هذا كافي لبعث المكلف نحو الفعل، فبعد ما ثمرت النزاع هل أكو وجوب شرعي أو لا؟ هذا الداعي قد توفر بالوجوب العقلي. يضاف على أنه الإضافة، عندئذ نقدر نجاوب على هالكلام، بس خلينا ننتهي السطر مثلا. قال: إذ لا مجال للمكلف أن يتركها بحال، أي بأي حال من الأحوال، سواء قلنا بوجوبه الشرعي أو لا. فإذا ما يفرق القول بوجوبه الشرعي وعدمها، إذن ما معنى البحث به؟ ما دام هو بالوجوب العقلي أصبح إلزام له نحو الإتيان بالفعل. يقول: إذ لا مجال للمكلف أن يتركها بحال، أي على أي حال، سواء قلنا بالوجوب الشرعي أم لا، ما دام هو بصدد امتثال ذي المقدمة كالحج، ما دام هو بصدد امتثال الحج اللي هو ذي المقدمة، فعقله يقول له إذن لابد أن تسعى لتحصيل المقدمات، وهو به الوجوب العقلي كافي للانبعاث، بعد ما معنى الوجوب الشرعي؟ فعندئذ يأتي عدة أجوبة على ذلك أو البيان ثمرات لذلك اللي سأل مثلا عنها جناب الشيخ. الثمرة الأولى ترتب الثواب والعقاب. الوجوب العقلي ليس فيه ثواب وعقاب، وإنما الوجوب الشرعي فيه ثواب وعقاب. فمن قال بالوجوب الشرعي يقول أن هذا المكلف يستحق ثوابين، ثواب على المقدمة وثواب على ذي المقدمة. أما القائل بعدم وجوبه الشرعي يقول له ثواب واحد بس على ذي المقدمة، أما المقدمة وجوبها عقلي. هذا الثمرة الأولى يمكن، أو قل الفرق الأول، لأنه المصنف لما قصر نظر على قضية أن ثمرة التكاليف هي إيجاد الداعي، فقال زين إذن إذا هو الغرض من الأوامر إيجاد الداعي، خذ داعي وجد بالوجوب العقلي، بعد ما معنى الوجوب الشرعي؟ بس هو ليس فقط هذا الفائدة الوحيدة في الأوامر، الفائدة الأولى إيجاد الداعي، صح من هالناحية ماكو ثمرة بالوجوب الشرعي بعد توفره. الثمرة الثانية ترتب الثواب والعقاب، هاي يبين الفرق هنا، الوجوب العقل ليس فيه ثواب وعقاب بينما الوجوب الشرعي فيه. الثمرة الأخرى اللي يمكن أن نقول وتقدمت منه فشيء ما، وقلنا هاي من النقاط اللي يكون واحد يخليها مرتكزة في ذهنه، شو نقول يحطها داخل قوس. ها، أنه قد يقال بأنه مو الناس كلهم كافي الوجوب العقلي لدفعهم وتحريكهم، هذول بس اللي وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، تقدم من هو منا هذا المعنى. مو كل الناس الوجوب العقلي يدفعهم ويحركهم نحو الامتثال، لابد من خوف ورجاء، لابد من جنة ونار حتى يدفعهم إلى الامتثال. أما تكتفي بمجرد وكل احنا نقول يجب عقلا طاعة المولى المنعم إلى آخره، كم واحد بالله ممتثل لهذا الوجوب العقلي؟ ولا واحد. جنة ونار، بس من بعد السلام اللي ما عبد الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته، فهي ثمرة إذن أخرى. أنه تمام أن الوجوب العقلي يولد الداعي، بس مو كل البشر بمستوى من الشعور بالمسؤولية بحيث يكون الوجوب العقلي وحده كافي لتحريكهم وبعثهم، فلا بد من تعزيز بالوجوب الشرعي والثواب والعقاب حتى يكمل الداعي. هذا هو أيضا فرق وثمرة إضافية. فقدرنا نحصل إذن الآن نضيف ثمرتين، قد يردان، قد تردان هاتان الثمرتان، لكن احنا ما نبني على التوسع كثيرا، بس سؤال الشيخ يخلينا نحكي، ما ها نحكي ها مو يطول يعني. قد تردان هاتان الثمرتان، اما الثمرة الثانية وهي قضية انه كافي للانبعاث وغير كافي، صح هذا في الاوامر العقلية فضل مستقل، اما هذا الحكم العقلي ما الوجوب المقدمة كأنه اي واحد يندفع الامتثال حتى لو لم تكلف شرعا، ما دام ذي المقدمة هو مندفع الامتثال على الفرض أن ذي المقدمة شرعي، صح، فبي ثواب وبي عقاب، وهو يسعى إلى تحصيله ويعلم أن تحصيل ذي المقدمة متوقف على المقدمة، ففي هالمورد بالذات نعتقد أن الحكم العقلي كافي للبعث والتحريك. ليش؟ لأنه هو ملزم بذي المقدمة، فرح يصير الدافع للتحريك هو ذي المقدمة، ويعلم عقلا ذي المقدمة ماكو شارة لازم يتوقف على المقدمة. فنقول أنه على نحو عام كما تقول أن الوجوب العقلي لا يكون كافي وحده للبعث والتحريك على نحو القاعدة العامة، بس هذا ما ينافي أنه في بعض الموارد نعتقد بكفايته، كما وردنا هذا نعتقد بكفاية الوجوب العقلي، ها، لأنه هو يحدوه ذو المقدمة اللي هو واجب شرعي، ويعلم أن هذا الواجب شو يسوي، لابد يطلع جواز سفر ويدفع 400,000 حتى يمشي إلى مكة، إذا ما دفع هاي ما يقدر يحصل ذو المقدمة وهو الحج. ففي هالمورد ندعي أن الوجوب العقلي كافي للبعث والتحريك. أنا أقول هذا كلام خارج عن الكتاب، وعليه أي وعلى هذا بأنه ماكو ثمرة عملية في هذا البحث، فالبحث عن هذه المسألة إذن لا يكون بحثا عمليا مفيدا، بل يبدو لأول وهلة أنه لغو من القول لا طائل تحته، مع أن هذه المسألة مسألة مقدمة الواجب من أشهر مسائل هذا العلم وأدقها وأكثرها بحثا، فإذا كيف تكون لا ثمرة عليها؟ مضي على العمر ومضي على الجهد، ونحاسب يوم القيامة، يسمى يوم التغابن. ليش يسمى سورة التغابن؟ ماذا يسمى يوم التغابن؟ مو بس الكافر يغبن ويعض على إيده ويقول يا با شوف المؤمنين وين حصلوا أنا وين ما حصلت شيء، لا، يقول حتى المؤمنين بعضهم بين بعض يشعرون بالتغابن، لأن هذا اللي محصل مرتبة في الجنة هنا ينظر ذاك الحصل أعلى منه أيضا يعض على إيده ويقول ليش أنا ضيعت سنة أو سنتين بمقدمة الواجب ولا ثمرة عملية على سنة أو سنتين، لو أنا مقضية بعلم نافع وصاعدة درستي في الجنة مش أنا أحسن. فالتغابن لا يكون مختصرا على الكافرين، لا، حتى المؤمنين أصحاب الدرجات الدنيا، فشون ضيع سنة في مقدمة الواجب؟ مو إذا ماكو ثمرة عملية، إذا ماكو ثمرة عملية إذن هاي سنة راح تضيع من عدنا بخالي بلاد. ومن أجل هذا، أيوة، لأجل عدم تضيع العمر في شيء ليس فيه ثمرة عملية، أخذ بعض الأصوليين المتأخرين يفتشون عن فوائد عملية لهذا البحث غير ثمرة أصل الوجوب. وفي الحقيقة أن كل ما ذكروه من ثمرات لا تسمن ولا تغني من جوع، راجع عنها المطولات إن شئت كمطول استفتازاني بالبلاغة فأنت مطولات في الأصول. قال: فيا ترى هل كان البحث عنها كله لهوا؟ وهل من الأصح أن نترك البحث عنها؟ نقول: لا، إن للمسألة فوائد علمية كثيرة إن لم تكن لها فوائد عملية، ولا يستهان بتلك الفوائد كما تترى. ثم هي ترتبط، هذه المسائل التي تشكل عنوان مسألة مقدمة الواجب سنشوفها إن شاء الله من أهم المسائل في مباحث الأصول، هي هالتسع مسائل اللي يجعلها كمقدمات. هنا في مبحث مقدمة الواجب يقدم حسب الظاهر بتسع مقدمات، هي بعضها هي من أفض الشرط المتأخر، المسائل المهمة والدقيقة، مسألة المقدمات المفوتة من المسائل الدقيقة في علم الأصول، وهي كلها تبحث وين؟ في مقدمة الواجب. قال: ثم هي ترتبط بكثير من المسائل ذات الشأن العملي في الفقه، كالبحث عن الشرط المتأخر. قالوا أنه ما يصير المعلول يتقدم على العلة، فإذا كيف يصح يتوقف صحة صوم النهار على الغسل في الليلة اللاحقة؟ يصير المعلول يجي أول وبعدين العلة تجي وراء، وما يصير. فإذا كان الغسل في الليلة اللاحقة شرط، وشرط من أجزاء العلة كما نعلم، فإذا كان شرط لصحة صوم النهار فكيف يصح المعلول أولا وهو صوم النهار، ثم يتعقبه العلة وهو الشرط غسل الليلة اللاحقة؟ داخوا بالأصوليين وأتعبوا نفسهم في إيجاد مصحح لهذا الشيء. هاي كله وين يبحث؟ في مقدمة الواجب. شوف، كالشرط المتأخر والمقدمات المفوتة، يجب على الصائم أن يغتسل قبل طلوع الفجر، الوجوب هذا منين اجى لوجوب الغسل؟ من وجوب صوم النهار غير مالته، صح؟ خلو ماكو شهر رمضان وماكو وجوب صوم، هم يجب عليه أن يغتسل قبل الفجر؟ لا، فهذا الوجوب مال الغسل وجب عليه لأجل وجوب النهار الآتي. زين، وهل يترشح هو لحد قبل الفجر؟ أكو وجوب للصوم لو يبدأ الوجوب من طلوع الفجر، فقبل طلوع الفجر ماكو وجوب لذي المقدمة وهو الصوم في النهار، فكيف تجب المقدمة قبل وجوب ذيها حتى وجب الغسل قبل طلوع الفجر وذي المقدمة بعد مواجب؟ شون وجب ذوها وجبت المقدمة قبل وجوب ذيها؟ شوف، مسألة عويصة وتحتاج إلى مصحح على طبق القواعد، وإلا هو وجوب المقدمة كما تقولون مترشح من وجوب ذيها، بحيث لو لا وجوب ذيها خلا ما وجبت المقدمة، صح؟ فالصوم في النهار نجرح تهتمون بذن المسألتين والدخول من تنسون بقية الكلام مع المطلب، ذن لمجرد إشارة، خلوها نأجلها إلى مكان، لا يروح التأمل بعيد بيكم وتجدون المصح. صدق هاي بالله، شلون عشون تتعالج صحيح إذا هاي هيكي شلون، وراح نتيه الكلام، ها هاي مجرد إلفات نظر إلى أنه أكو هيكي شيء في مقدمة الواجب، فهي تسمى مقدمة مفوتة. شون وجبت المقدمة قبل وجوب ذيها وهي مكتسبة وجوبها من وجوب ذيها؟ فتحتاج إلى تدقيق. هاي شوف، قالوا المقدمات المفوتة وعبادية بعض المقدمات كالطهارات الثلاث، أيضا على يأتي فالمطلب شون أصبحت عبادية واشترط فيها قصد القربة وهذا فيه محذور كذا كذا، يأتي إن شاء الله تعالى. قال: مما لا يسع الأصول أن يتجاهلها ويقبلها، وهذا كله ليس بشيء القليل، وإن لم تكن هي من المسائل الأصولية بحسب المناط الذي جعلوا المسائل الأصولية، وإلا هم اختلف ما هو الضابط في إدراج هذه المسألة في المسألة الأصولية وهذه المسألة في المسألة الفقهية فرضا، ما هو الضابط في ذلك؟ ذكروا عدة ضوابط، فيقول مثلا بحسب الضابط اللي أنا أرى المصنف للمسألة الأصولية لا تندرج في المسألة الأصولية، ولذا تجد أن أهم مباحث مسألتنا هي هذه الأمور المنوه عنها وأمثال. ها، فقيمة وأهمية مبحث مقدمة الواجب إنما فيها المباحث التي هي مقدمات لأصل المسألة، أما أصل المسألة ليست مهمة كلش كما سيقول، وإلا هي المهم هنا هذه المقدمات التي يقدم بها لما مسألة مقدمة الواجب. ولذا تجد أن أهم مباحث مسألتنا هي هذه الأمور المعنونة بعنوان مقدمات، ويقول أمور تسعة، هي هذه الأمور التسعة. أما نفس البحث أصل المسألة عن أصل الملازمة، قال فيكاد يكون بحثا على الهامش، بل آخر ما يشغل بال الأصوليين هذا، ونحن اتباعا لطريقتهم نضع التمهيدات التسعة وما سميناها نحن المقدمات قبل البحث عن أصل المسألة في أمور تسعة. الأمر الأول هو الواجب النفسي والغيري، وقد تقدم هذا المطلب وين عندما ذكرنا تقسيمات الواجب، وقسمنا الواجب عدة تقسيمات، مو عدة أقسام، لا عدة تقسيمات، أي بلحاظات مختلفة، وعلى أساس كل لحاظ نجعله تقسيما، وعلى أساس اللحاظ نجعله تقسيما. معنى الواجب النفسي والغيري ويجب توضيحهما الآن، فإنه هنا موضع الحاجة لبحثهما باعتبار سيأتي إن شاء الله تعالى، لأن الوجوب الغيري هو نفس وجوب المقدمة. قالوا أن المقدمة لو قلنا بوجوبها الشرعي فوجوب المقدمة يعتبر وجوبا غيريا، أما وجوب ذي المقدمة فهو وجوب نفسي، فلا بد أن نعرف إذن معنى الواجب النفسي والواجب الغيري حتى نجي ونقول أن المقدمة وجوبها غيري وذي المقدمة وجوبها نفسي. فهنا محل الكلام إذن، وعليه فنقول في تعريفهما: الواجب النفسي ما وجب لنفسه لا لواجب آخر كالصلاة، واجب لنفسه. الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر كالوضوء، فرض الوضوء لولا وجوب الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فكذا كذا، أما إذا ما عندكم صلاة لا يجب عليكم الوضوء، فيكون الوضوء إذن واجبا غيريا، مو واجب لنفسه، لا مو بنفسه وإنما لغيره. قال: وهذه التعريف وهذان التعريفان أسد التعريفات لهما للنفس والغيري وأحسنها، وإن كان تعدد التعريفات لكن هذا خير الكلام ما قل ودب. قال: ولكن يحتاجان إلى بعض من التوضيح، لأن قولنا ما وجب لنفسه قد يتوهم منه المتوهم لو النظرة أن العبارة تعطي أن معناها أن يكون وجوب الشيء إلا لنفسه، هاي اللام هيك نفهم منها العلي، أن يكون وجوب الشيء إلا لنفسه، يعني ما وجب لنفسه أي ما وجب بنفسه بسبب نفسه، وهذا خم لا يستقيم هذا الفهم. قال: أن يكون وجوب الشيء إلا لنفسه، هيك تفهم العبارة، وذلك بمقتضى المقابلة للتعريف الواجب الغيري، إذ يستفاد منه أن وجوب الغير علة لوجوبه، فبمقتضى المقابلة إيش قال هذا المتوهم؟ أنتم ماذا تعرفون الواجب الغيري بالله؟ ها قلنا للي يكون غير علة لوجوبه، مو شي تقولون؟ ها فإذا الواجب النفسي يعني ما يكون نفسه علة لنفسه، هذا شلون حكيها؟ فبمقتضى المقابلة للوجوب الغيري أنه إيش معنى الوجوب النفسي؟ ها يقول: ولا شك في أن هذا محال في الواجب النفسي، إذ كيف يكون الشيء علة لنفسه؟ هذا المعنى غير صحيح. فإذا هذا الفهم الأول للوجوب النفسي غير صحيح. نقول ما وجب لنفسه أي ما كان بنفسه علة لنفسه مقابلة للواجب الغير اللي ما كان غيره علة لوجوبه. قال: لا الغيري هيك تفهمه صحيح، ما كان غيره علة لوجوبه، هذا صحيح في الوجوب الغيري، أما النفسي مو هيك تفهمه. قال: ويندفع هذا التوهم بأدنى تأمل، فإن ذلك التعبير عن الواجب النفسي هذا التعريف ما وجب لنفسه لا لواجب آخر، قال صحيح لا غبار عليه، الخلل ليس في المنطوق وإنما الخلل في فهم المعنى المراد، المنطوق صحيح، وهو نظير تعبيرهم عن الله تعالى بأنه واجب الوجود لذاته. شنو يعني معنى أن ذات ألا لذاته؟ بالدعاء أنك تنزهت عن مثلا أن يصل النفع إليك مثلا من ذاتك ما أذكر، فكيف يصل مثلا من غير، فالله سبحانه وتعالى من نقول واجب الوجود لذاته شنو يعني أن ذاته عل له؟ لا، ليس كذلك، فإن غرضهم منه أن وجوده ليس مستفادا من الغير ولا لأجل الغير كالممكن اللي وجود مستفاد من الغير، لا أن معناه أنه سبحانه وتعالى معلول لذاته. تنزه عن أن يصل النفع والوجود من النفع.
ما يتصور ما يكون معلول لذاته، يلزم أن يتقدم الشيء على نفسه.
هو قال محاله، هو قال محاله، فيقول ما نفهم لذلك، ويريد يجيب يعني فالشاهد على أن هذا المعنى رغم أنه على أحد احتمالاته يستلزم المحالية، بس الخلل ليس في اللفظ، بدليل هاللفظ نستعمله في صفات الله سبحانه وتعالى وما حد اعترض عليه. فالمشكلة ليس في اللفظ إذن، بدليل نستعمله ونقول الله سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته، يعني أن ذاته علة لذاته؟ لا طبعا، مو كذلك. خلص فريد هذا يجيبه مقرب على أن الخلل ليس في اللفظ، وإنما الخلل في فهم المراد منه. جت لذاتية القطع أنه بذاته يستلزم أشياء، هذا ما عندنا اعتراض عليه، أن القطع بذاته يستلزم الحجية، أن الخمر بذاته يستلزم الحرم، هذا شيء آخر غير ما نحن، غير ما هي علة لشيء آخر غير ذاته. الكلام الآن أن يكون علة لذاته فهذا يلزم المحالية، أما أن يكون بذاته علة لشيء آخر خارج عن الذات شنو المانع منه؟ ما كمان. قال وكذلك هنا نقول في الواجب النفسي، فإن معنى ما وجب لنفسه مو يعني أن نفسه علة لوجود نفسه، لا، وإنما أن وجوبه غير مستفاد من الغير ولا أن وجوبه لأجل الغير. خاص في قبال الواجب الغيري كالوضوء الذي وجوب لأجل الغير وهو الصلاة، لا أنه وجوبه مستفاد من نفسه، هذا المعنى، أنه هو بنفسه مستقل بوجود الملاك اللي يحصل الوجوب، وليس أنه أصبح واجبا لأنه مقدم مثلا لواجب آخر والملاك في ذلك الواجب الآخر بالصلاة، بس لأن الصلاة تتوقف على الوضوء أصبح هذا واجبا، فهو مو واجب لنفسه، لولا الصلاة لما وجب الوضوء. ما المعنى هذا؟ هذا من الدليل طبعا، من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بينما الصلاة أقيموا الصلاة رأسه، ما قال إذا أردتم كلا فأقيموا الصلاة، فاستفدنا من لسان الدليل الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني أن القيام للصلاة هو الذي أوجب غسل الوجه والدين والوضوء عموما، ولا مو بنفسه، والأدلة الأخرى كذلك يفهم من لسان الدليل. الشرط والمقدم هو يدي هم شرعي، هذا من باب المثال تقريب الفكرة، مقدمة الصلاة وتحصيل الساتر والساتر وتحصيل الماء لأجل الوضوء، هذه كلها مقدمات. هي لأنها واجبة لغيرها، كتحصيل واجب على العقل، خوقنا هذا من تيم منه يحكم أكيد، لكنه يبقى هل هذا حكم العقل كاشف عن وجود حكم شرعي له؟ لا أخوي تأتي، سنفترض من استطاع للحاج وعليه أن يحج وإلى آخر شيء مجتمع به، يجب عليه أن يسعى لتحصيل الجواز له؟ لا يجب عليه. هل وجوب ما تحصيل جواز السفر هذا شنو الوجوب لنفسه؟ هو مجرد تحصيل جواز السفر فيه ملاك يقتضي الوجوب؟ لا، بنفسه كل ملاك مادي، بدليل لولا الحج ما روح انطلع جواز السفر، وإنما وجب لأجل غيره، هذا معناه. قال وبهذا يتضح معنى تعريف الواجب الغيري، أي أنه ما وجب لواجب آخر فإن معناه كذا وكذا. قال معنى التبعية في الوجوب الغيري، لأنه أيضا مرت علينا مصطلحين، غير واجب نفسي وغيري شنو؟ واجب أصلي وتبعي. فأيضا كنا نعرف شنو معنى الواجب الأصلي وما الواجب التبعي حتى أيضا نطبق على مبحثنا هنا. قد شاع في تعبيراتهم كثيرا قولهم أن الواجب الغيري تابع في وجوبه لوجوب غيره. هذا أيضا عندئذ ينفتح لنا في الكلام، ما أدري سيجيب عنا أو لا، ما أدري نهاية المطلب ماذا سينتهي منه، لكنه هل الواجب الغيري هو بمعنى الواجب التبعي أم بينهما فرق مثلا؟ هذا عندئذ يدخلنا في مطلب مشابه إليه، أنه هل الواجب المشروط كالواجب المعلق؟ تقدم قبل واجب المشروط شنو؟ يعني هو المعلق على شرط، هو الواجب المعلق شنو؟ معلق على شرط. فإذا إذا كلاهما بمعنى واحد ليش يذكرون إذا تقسيم يعني الواجب المشروط والمطلق من جهة والواجب المنجز والمعلق من جهة؟ طلع المطلق بمعنى المنجز والمشروط بمعنى المعلق. هذا الذي تقدم الكلام ونبهنا في حين إلى فرق بينهما، وكان أحد الفروق أن الخلل ربما بالعنوان. المشروط والمطلق قسمان مقسموهما مو الواجب، الوجوب، الوجوب المطلق والمشروط، والمعلق والمنجز مقسمهما الواجب، الواجب معلق ومنجز، والوجوب مطلق ومشروط. أحد الفروقات اللي طرحناه على نحو الأطروحة والنظرية، يعني احنا لا نجزم بشيء درسنا نظري وليس عملي. فهنا كذلك إذن كنا نتأمل في الفرق أنه هل الواجب النفسي والغيري والواجب الأصلي والتبعي كلام معنى واحد؟ لا نتعجل النتائج إن شاء الله، لكن مجرد ذكرناكم بالسابق، وهنا ننتظر كلام الآن ينتهي ونشوف ماذا يتحصل منه. قد شاع في تعبيراتهم كثيرا قولهم أن الواجب الغيري تابع في وجوبه لوجوب غيره، ولكن هذا التعبير الواجب التبعي مجمل جدا، لأن التبعية في الوجوب يمكن أن يتصور لها معاني أربعة، فلا بد إذن من بيانها وبيان المعنى المقصود منها هنا. فنقول إذن وصلنا الآن إلى أنه توجد معاني أربعة لمعنى التبعية، فأي من هذه المعاني الأربعة هو المقصود عند القوم عندما يقولون واجب تبعي؟ المعنى الأول إن شاء الله نلحق عليه، الواجب التبعي قال أن يكون معنى الوجوب التبعي هو الوجوب بالعرض، بالعرض مقابل شنو؟ مقابل الوجوب بالذات. يعني شنو؟ مثلا شخص راكب في سيارة، تنسب الحركة إلى السيارة وتقول السيارة متحركة، وتنسب الحركة إلى الشخص الجالس وتقول الرجل هذا متحرك، بدليل ينطلق من النجف ويصل إلى بغداد، واليوم أربعاء يوم نزول، فمناسب ذكر هذه السيارة والكلا حتى بل زين. فهذا إذن نسبة الحركة الآن إلى السيارة أولا وبالذات، لأن هي المتحركة فعلا، ونسبة الحركة إلى الراكب ثانيا وبالعرض، لأنه جالس في مقعده وليس متحرك، ولكن نسبة الحركة إليه بواسطة كونه جالس في السيارة والسيارة متحركة، فبواسطة في العرض. هل يسمى ثانيا وبالعرض؟ وإلا الحركة منسوبة أولا وبالذات للسيارة، وثانيا وبالعرض للراكب، لأن الراكب ساكن واقعا، ولكنه بواسطة في العروض، بواسطة تحرك السيارة وهو جالس فيها نسبت إليه الحركة. فهذا المعنى الأول من التبعية، فصارت نسبة الحركة الآن إلى الراكب نسبة تبعية ثانيا وبالعرض، وإلا النسبة الأصلية مال الحركة للسيارة، ونسبة الحركة إلى الراكب تبعية ثانيا وبالعرض. هذا المعنى الأول. المحذور فيه أنه هنا توجد حركة واحدة لكن لها نسبتين، نسبة أولا وبالذات ونسبة ثانيا وبالعرض. أما نحن عندنا وجوبين الآن، وجوب المقدمة ووجوب المقدمة، فهذا المعنى الأول إذن غير صحيح لتفسير معنى التبعية في وجوب المقدمة، لأن هذا المعنى يعني وجودا واحدا في الخارج لكنه لوحظ بنسبتين، صح؟ الحركة واحدة في الخارج لكن لوحظت أولا وبالذات ثانيا وبالعرض، فهي تجي تنقلها الى وجوب المقدمه ذي المقدمه. لا، هنا عندنا وجوبين في الخارج، وجوب المقدمه غير وجوب ديها، فهذا المعنى اذا غير صحيح لتفسير معنى التبعيه. هل يقول ومعنى ذلك انه ليس في الواقع الا وجوب واحد حقيقي وهو الوجوب النفسي ينسب اذا الى ذي المقدمه اولا وبالذات والى المقدمه ثانيا وبالعرض. هذا وين مثاله لو اردنا نطبق على احكام الشرعيه كوجوب الركوع، الركوع بالصلاة واجب لولا من باب التقريب واجب، لكن وجوب ثانيا وبالعرض الوجوب الاصلي علما للصلاة، بس لكون جزء من الصلاة فيكون واجبا ثانيا وبالعرض. هذا الوجوب على الاجزاء يمكن تفسير بها المعنى للتبعية، بس ما يمكن تطبيقه على معنى مقدمة الواجب اللي عندنا الان. لا، لان هذا يلزم منه وجوب واحد. فعلا في مثال الصلاة وركعة عندنا وجوب واحد وهو وجوب نفس الصلاة، بس هل وجوب اذا لاحظت بالنسبة للصلاة كان واجبا اصليا، وإلا لاحظت لاجزاء الصلاة كل على حدة كان وجوبا تبعيا ثانيا هو بالعرض. يعني بواسطة نسبت الوجوب اليه بواسطة كونه جزءا من الصلاة، ولا لو خلي وطبع الركوع ليس واجبا لو خلي منفردا، بس بواسطة كونه جزءا في الصلاة وصفناه بالوجوب. فهذا المعنى الأول يمكن أن يكون مثالا له هاي الحالة. قال وذلك نظير الوجود بالنسبة إلى اللفظ والمعنى حينما يقال المعنى موجود باللفظ. يوجد في الخارج، المعنى يوجد بالخارج باللفظ، هاي الباء مو سببي يعني، او مثلا ممكن تقريبا يعني المعنى موجود باللفظ، يعني المعنى موجود مثلا من خلال اللفظ، فان المقصود بذلك ان هناك وجودا واحدا في الخارج حقيقيا، لكن ينسب الى اللفظ اولا وبالذات، لان الوجود اولا بالذات المن لللفظ، وثانيا وبالعرض باعتبار ان اللفظ حاكي عن المعنى، بس هو الذي وجد اولا بالذات بالخارج شنو؟ اللفظ. لكن اللفظ حكى عن المعنى فصار المعنى موجودا ثانيا وبالعرب، ولا الموجود خارجا هو واحد وهو بس اللفظ. ولكن هذا الوجه من التبعية لا ينبغي ان يكون هو المقصود من التبعية هنا، لان المقصود من الوجوب الغيري وجوب حقيقي اخر يثبت للمقدمة غير وجوب ذيها النفسي، ولازم هذا المعنى من التبعية أن يكون الموجود واقعا وجود واحد، لكنه لوحظ بلحاظين، لوحظ بنسبتين، ونحن في مقدمة الواجب لا عندنا وجودين منفصلين، وجوب المقدمة غير وجوب ذيها، فهذا المعنى للتبعية إذن لا يلتئم مع ما نحن. قال غير وجوب ذيها النفسي بأن يكون لكل من المقدمة وذيها وجوب قائم به حقيقتان. ومعنى التبعية في هذا الوجه أن الوجوب الحقيقي واحد، ويكون الوجوب الثاني وجوبا مجازيا بواسطة في العروض، الراكب ننسب إليه الحركة مجازا وإلا هو حقيقة ساكن، لكنه ننسب إليه مجازا بواسطة في العروض، على أن هذا الوجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على اللابدية العقلية المقدمة حتى يمكن فرض النزاع فيه. هذا الرد الثاني على أنه هالمعنى لا تكون الثمرة، لا تتحقق الثمرة المرجوة من النزاع على هالمعنى من التبعية، فصار ردا. إذن الرد الأول هالمعنى للتبعية إذن لا ينطبق، هذا ملخص هالنقطة، أن هالمعنى الأول للتبعية لا ينطبق على مقامنا وهو وجوب مقدمة الواجب لأمرين. الأمر الأول أن هالمعنى من التبعية يعني وجودا واحدا لكن لوحظ بلحاظين، ونحن في مسألتنا عندنا وجوبان متغايران، وجوب المقدمة غير وجوب ذي المقدمة. الشيء الثاني أن هالمعنى للتبعية لا يضيف لنا شيئا جديدا نتنازع عليه، أو قل أن الثمرة المتنازع عليها لا تتصور على هالمعنى من التبعية. ثم إن شاء الله يدخل في المعنى الثاني وبقية المعاني، والحمد لله رب العالمين.